بسم الله الرحمن الرحيم.
جاهزين؟
إن شاء الله يا سيدي.
إن شاء الله مولانا.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا إلى بحث حكم الماء المستعمل، قرأنا الحديث سابقا وتحدثنا عن لفظة نحن الآخرون السابقون، لماذا ذكرها الإمام البخاري هنا مع أنها ليست مناسبة لحديث الباب، وأجبنا عن ذلك في الدرس الماضي. أما لفظ الحديث اللي هو حديث الباب، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فثم هنا معروفة من حروف العطف، فهذا العطف هنا فعل يغتسل، جاءت الرواية بالضم وجاءت بالجزم ثم يغتسل فيه، فعلى رواية الرفع هو من عطف الجمل على بعضها البعض، أما ثم يغتسل بالجزم فهو عطف الفعل على الفعل، لا يبولن فهي لا ناهية جازمة، ثم يغتسل ف جاء الفعل مجزوم لأنه معطوف على فعل مجزوم. أما النصب لو قلنا ثم يغتسل فأجازها بعض النحاة ومنهم الإمام ابن مالك على تقدير ثم بمعنى الواو، تقدير ثم بمعنى الواو، ومنعها الإمام النووي وقال إن الناصبة لا تأتي بعد ثم، وبالتالي يمتنع النصب هنا. هذا الاختلاف في الرفع أو النصب أو الجزم هو الذي قد يترتب عليه الاستدلال في الحديث على كون الماء المستعمل نجس أم طاهر أم لا. تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون، وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. الحديث رواه
كلمة الدائم هي في اللغة تقابل الجاري، تقابل الجاري، ومثلها كلمة الراكد تقابل الجاري، فكلمة الدائم والراكد يقابلها الجاري، إلا أن الدائم هو الماء الذي ينبع لكنه لا يجري، أما الراكد فهذا الماء لا ينبع، متجمع من قبل وليس فيه نبع، ولكون الدائم بمعنى الماء الراكد أو الذي لا يجري وفيه نبع، طالما هو نبع فيه احتمال الجري، ولذلك أكده هنا الذي لا يجري، ماء دائم ولكنه لا يجري، فجاءت كلمة لا يجري لزيادة البيان والتخصيص بأن هذا الدائم غير صحيح ينبع لكنه غير جاري. تفضل.
الحديث رواه البخاري ومسلم، وفي رواية منه وفي رواية لمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقيل لأبي هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا. ورواه الترمذي بلفظ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، وقال حديث حسن صحيح.
إذن هذا الحديث لما جاءت الرواية يغتسل فيه وفي رواية يغتسل منه، فعلى رواية لا يغتسل فيه سئل أبو هريرة وهو الصحابي الراوي الحديث كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا، يعني يغرف منه ثم يتوضأ أو يغتسل. وهذا السؤال على رواية يغتسل فيه أي يغرف منه حتى لا ينغمس في الماء وإنما يغرف من الماء ثم يتوضأ منه. نعم.
واحتج أبو حنيفة وأبو يوسف على نجاسة الماء المستعمل بهذا الحديث، فقال أبو يوسف الماء المستعمل نجس. وروي عن أبي حنيفة 3 روايات، إحداها أنه طاهر قال صاحب الشاميلي وهو المشهور عنه، والثانية نجاسة مخففة، والثالثة نجاسة مغلظة.
إذن في المذهب الحنفي الإمام أبو يوسف معروف يعقوب صاحب أبي حنيفة وهو أشهر أصحاب أبي حنيفة، قال بأن الماء المستعمل نجس. أما الإمام بالذات أبي حنيفة فعنه 3 روايات، الرواية المشهورة عنه أنه طاهر، وهناك رواية ثانية أنها نجاسة مخففة، والثالث نجاسة مغلظة. سواء قلنا بقول أبي يوسف أن الماء نجس أو الرواية الثانية والثالثة لأبي حنيفة أنه نجاسة مخففة أو مغلظة، فالدليل لهم هذا الحديث وإنما برواية أبي داود. تفضل.
واحتج لهما برواية أبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ولا يغتسل فيه من الجنابة. قالوا فجمع بين البول والاغتسال، والبول ينجسه وكذا الاغتسال. قالوا ولأنه أدي به فرض طهارة فكان نجسا كالمزال به نجاسة.
إذن وجه الاستدلال لأبي يوسف وأبي حنيفة رحمهم الله عندما نهى عن البول في الماء الدائم، وكذلك نهى عن بين الاثنين لا يبولن ولا يغتسل فيه، فكما أن البول ينجس الماء لأنه عطفه عليه، وبنفس النهي لا يبولن ولا يغتسل فيه من. قالوا هو ماء أدي به فرض طهارة فكان نجسا كالمزال به نجاسة. نحن في عنا فروض الطهارة إما من نجس والمزال به نجاسة وهو دون القلتين طبعا سواء عنا أو عندهم يعني قليل، فإذا كان المزال به نجاسة نجس وهو أدي به فرض، كذلك الماء الذي يتوضأ منه هو نجس لأنه أدي به فرضا. نعم.
وقال الشافعي وأصحابه الماء المستعمل طاهر. واحتج لهم بحديث جابر رضي الله عنه قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يعودانني فوجداني قد أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت. رواه البخاري ومسلم. هكذا احتج به أصحابنا والبيهقي منهم، وقد يعترض على الاستدلال به والجواب ظاهر. واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا الحديث اللي معروف بحديث جابر احتج به الشافعي وأصحابه بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب وضوءه عليه على جابر فأفاق جابر ببركة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قبل أن نكمل في البحث يستدل بهذا الحديث على جواز التبرك بآثار الصالحين ووضوء النبي عليه الصلاة والسلام عندما صب الماء على جابر فأفاق جابر، وهذه من بركة ما وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. أما مسألة البحث وهو محل الشاهد أن هذا الوضوء هو ماء وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هو ماء وضوء لما صبه على جابر دل على كان نجسا لما صبه النبي صلى الله عليه وسلم على جابر. هذا الاستدلال الذي استدل به أصحاب الشافعي ومنهم البيهقي قد يعترض على هذا الاستدلال بأن هذه خصوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي عليه السلام يختص بهذه المسألة، وأن ماء وضوئه يختلف عن وضوء غيره، كما أن هناك خلاف أكبر في فضلات النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي طاهرة أم نجسة، وهذه مسألة ثانية ولكن فيها خلاف. فإذا كان فضلات النبي عليه الصلاة والسلام فيها خلاف هل هي طاهرة أم نجسة، فماء وضوءه يمكن أيضا أن يكون من باب الخصوصية. أما الجواب عن هذا الاعتراض فنقول الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التشريع، الأصل في أفعاله التشريع، أما الخصوصية فلا تؤخذ إلا إذا دل دليل عليها، وهنا ليس هناك دليل على هذه الخصوصية، فيبقى أصل فعل النبي عليه الصلاة والسلام من باب الأحكام الشرعية. فلما صب وضوءه على سيدنا جابر دل على أن هذا الماء طاهر، ولو كان نجسا لما صبه عليه. كذلك احتجوا أكمل
واحتجوا صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو حديث صحيح سبق بيانه، وهو على عمومه إلا ما خص لدليل.
نعم، مين اللي سأل؟
واحتج الشافعي ثم الأصحاب بأن النبي عمل. صلى الله
نعم عمل. في واحد سأل
أستاذنا الكريم. نعم. بسنن أبي داود الحديث في كتاب الطب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بعيادة المريض والنضح والوضوء والنضح على ونضح الماء الوضوء على المريض.
أي طرف؟
نعم. إيه
فهون صار الحديث خرج عن حتى خصوصية التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام، هو أمر أصحابه أن يفعلوا هذا الفعل وأن ينضحوا الوضوء فوق المريض.
صحيح، هذا ما قلناه. إذن هذا يؤيد أن الحديث ليس من باب الخصوصيات، ويبقى دليلا للشافعية. طيب، احتج الأصحاب أيضا بحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا قلنا على عمومه إلا ما خص لدليل، وتنجيس الماء المستعمل يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل. أكمل القراءة.
احتج الشافعي ثم الأصحاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتوضؤون ويتقاطر على ثيابهم ولا يغسلونها.
إذن معروف أن الذي يتوضأ أن هناك ماء يتقاطر من لحيته أو من يديه على ثيابه، ولم يرد أن هناك احتراز ولو مجرد احتراز من تقاطر الماء على الثياب، ولم يرد أن أحدا غسل ثوبه مثلا أو جزء من ثوبه من الماء الذي أصابه من آثار الوضوء. فهذا دليل على أيضا على أن ماء الوضوء هو طاهر وليس بنجس.
واحتج بأن الماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا، كما لو غسل به ثوب طاهر.
كمل.
ولأن الماء طاهر والأعضاء طاهرة فمن أين النجاسة؟ قالت الحنفية
عملك. نعم. الأحناف عفوا الشافعية احتجوا من حيث القياس، سابقا ذكروا الأحاديث وفعل الصحابة، أما من حيث القياس فالماء طاهر، الماء طاهر لاقى محلا طاهرا فبقي طاهرا، هو طاهر، الماء طاهر والأعضاء طاهرة تلاقت فبقي طاهر، كما لو غسلنا به ثوب طاهر، ثوب طاهر متوسخ نعتبره، غسلناه بالماء فهذا الماء بالاتفاق يبقى طاهر لأنه طاهر التقى مع طاهر. الشيء الثاني، الماء طاهر والأعضاء طاهرة، فمن أين جاءت النجاسة؟ عندما قلنا أصبحت نجسة، من أين جاءت النجاسة؟ والماء بالأصل طاهر والأعضاء طاهرة، فمن أين جاءت النجاسة؟ سيجيب الأحناف على القياس الثاني أو السؤال الثاني، فمن أين جاءت النجاسة؟ قالوا بأن الشافعية عندهم مثل هذه المسائل. أكمل.
قالت الحنفية لا يمتنع مثل هذا، فإن الشافعية قال ولو وطئ عبد أمة يعتقدها حرة فولدت فالولد حر، فالحرية من أين جاءت؟ فأجاب الشيخ أبو حامد بأن حكم الولد يتغير بالاعتقاد، ولهذا لو وطئ أمة يعتقدها أمة كان الولد رقيقا، ولو اعتقدها حرة كان حرة، فيتغير بالاعتقاد وليس الماء كذلك.
إذا لما اعترضوا على سؤال من أين جاءت النجاسة، قالوا الشافعية يقولون بمثل هذا القول، لو كان عبد رقيق وطئ أمة رقيقة لكنه يعتقدها حرة فيكون الولد حر، فالأب عبد والأم أمة، اثنين رقيقين، من أين جاءت الحرية؟ كما نحن قلنا الأعضاء طاهرة والماء طاهرة، فجاءت النجاسة. وهم يقولون الزوج عبد والزوجة أو المرأة أمة، فمن أين جاءت الحرية؟ فكان جواب الشيخ أبو حامد وغيره أن الولد حكمه يتعلق بالاعتقاد، اعتقاد الزوج الواطئ، إذا كان يعتقد المرأة حرة فيأتي الولد حر، وإذا كان يعتقدها أمة فيأتي الولد رقيقا، إذا كون الولد رقيق أو حر تابع لاعتقاد الرجل، وهذا الاعتقاد يتغير، بينما الماء لا يتغير بالاعتقاد، فكان هناك فارق بين المسألتين. أكمل.
والجواب عن حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من النجاسة من أوجه، أحدها أن هذا الحديث رواه هكذا أبو داود في سننه، ورواه البخاري ومسلم بلفظ آخر كما ذكر في أول البحث، وأشار البيهقي إلى تقديم هذه الرواية وجعله جوابا لاستدلالهم به.
إذن حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، وقالوا رسول الله جمع بين النهي عن البول وعن الاغتسال، فأجاب بعض أصحاب الشافعية بأن الحديث روي في البخاري ومسلم بغير هذا اللفظ، وقدموا رواية البخاري ومسلم على رواية أبي داود، ومعروف أن رواية البخاري ومسلم أصح من رواية أبي داود، ولذلك نأخذ برواية البخاري ومسلم ونجعلها متقدمة على رواية أبي داود، هكذا قال الإمام البيهقي، إلا أن الإمام النووي لم يرتضي هذا الجواب، لأنه نحن عندنا وخاصة في المذهب الشافعي إذا أمكن الجمع لا يعمد إلى الترجيح، والترجيح هنا ممكن، ونستعمل الترجيح إذا كان متعذرا يتعذر الجمع فنعمد إلى الترجيح، طالما الجمع غير متعذر فلا نقبل الترجيح ونجمع بين الروايتين تبعا لقواعد الإمام الشافعي رحمه الله، حيث إذا أمكنه الجمع لا يقبل الترجيح، ولذلك سيجيب الإمام بالجمع وليس بالترجيح كما اعتمده الإمام البيهقي. أكمل.
لكن لا يرتضى هذا الجواب ولا الترجيح، لأن الترجيح إنما يستعمل إذا تعذر الجمع بين الروايتين وليس هو متعذرا هنا، بل الجواب المرضي ما اعتمده أصحابنا، لأنه لا يلزم اشتراك القرينين في الحكم، قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فالأكل غير واجب والإيتاء واجب.
إذن الجواب اللي اعتمد الأصحاب أنه صحيح أن مثلا جمع بينهما في الأمر، ولكن اشتراك القرينين لا يلزم اشتراك القرينين في الحكم. إذا اقترنا في النهي لا يشترط أن يكون مقترنان في الحكم، بدليل الآية الكريمة: كلوا من ثمر إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فهو أمر بالأكل وأمر بالزكاة، وآتوا حقه اللي فسرت بالزكاة أو حق المال بشكل عام. فالإيتاء واجب، مع أن الأكل من هذا الثمر بالذات غير واجب، وهذا بالإجماع أن الأكل هنا غير واجب. إذن هما اشتركا في الأمر ولكن لم يشتركا في الحكم، اقترنا في الأمر ولم يلتزم أن يكون حكمهما واحد. كذلك الحديث: لا يبولن أحدكم من الدائم ولا يغتسل فيه، فلا يلزم الاشتراك في الحكم، ويبقى النهي عن البول للتنجيس والنهي عن الاغتسال. سيجيب عن الشافعية بأنهم حملوه على الكراهة. نعم.
وأجاب الشيخ أبو حامد بأن المراد اشتراكهما في منع الوضوء به بعد ذلك، ونحن نقول به بشرط كون الماء دون القلتين.
إذن هذا جواب آخر. نحن قلنا إذا كان الماء دون القلتين فيصبح الماء مستعمل، فسواء بال في الماء القليل أو اغتسل في الماء القليل لا يجوز الوضوء منه بعد ذلك، لأنه بمسألة البول أصبح نجسا، وبمسألة الاغتسال أصبح مستعملا. فاشتركا في مجرد النهي ولم يشتركا في العلة الأولى للنجاسة والثانية للاستعمال، ولكن على الحالتين منع الوضوء من هذا الماء إذا كان أقل من قلتين. نعم.
وجواب آخر وهو أن النبي صلى الله وهو أن النهي عن البول والاغتسال ليس لأنه ينجس بمجرد ذلك، بل لأنه يقذره ويؤدي إلى تغييره. ولهذا نص الشافعي والأصحاب على كراهة الاغتسال في الماء الراكد وإن كان كثيرا.
إذا قلنا بالاشتراك، فهذا الاشتراك يأتي في ناحية ثانية، وهو النهي عن البول أو الاغتسال في الماء الراكد لا للنجاسة، وإنما لأنه قد يؤدي إلى تغييره أو استقذاره حتى ولو كان أكثر من قلتين، فكثرة الاستعمال كثرة الاغتسال فيه يؤدي إلى تغيير الماء أو إلى استقذار الماء، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك من باب الاستقذار أو احتمال التغيير وليس من باب النجاسة. نعم.
وأما قياسهم على المزال به نجاسة فجوابه من أوجه: أحدها لا نسلم نجاسته إذا لم يتغير وانفصل وقد طهر المحل.
نعم.
الثاني
لما قالوا الماء المستعمل أزيل به فرض فأصبح نجسا كالمزال به نجاسة، المزال به نجاسة نجس، نحن نقول المزال به نجاسة نحن لا نسلم بنجاسته، يعني أصل المقاس عليه نحن لم نسلم به. فعندنا أن الماء المزال به نجاسة إذا انفصل عن الثوب مثلا ولم يتغير الماء ولم يزد وزنه بعد اعتبار ما يتشربه الثوب من الماء وما يمجه من الوسخ وقد طهر المحل، فالماء ليس بنجس. وهذه مسألة معروفة لديكم، إذا كان ثوب فيه نجاسة وصببنا عليه ماء دون القلتين وقد انفصل هذا الماء ولم يتغير ولم يزد وزنه وقد طهر المحل، فهذا الماء طاهر وليس بنجس، لأننا إذا قلنا بنجاسته، لو قلنا بنجاسة هذا الماء فمعنى ذلك أن آخر قطرة نزلت من الثوب هي نجسة. فمتى طهر الثوب؟ الثوب معنى ذلك لم يطهر طالما الماء النازل منه نجس وهو نجس. أما إذا انفصل الماء عنه ولم يتغير وقد طهر المحل فالماء طاهر حتى نستطيع أن نحكم بطهارة المحل. أكمل.
الثاني إن حكمنا بنجاسته لملاقاته محلا نجسا بخلاف المستعمل في الحديث.
ممكن يكون في الحدث. نعم.
نعم في الحدث. الثالث أنه انتقلت إليه النجاسة والله أعلم.
إذن لما قاسوا على المزال به نجاسة قلنا تنجس المزال به نجاسة لملاقاته النجاسة. طيب. أو انتقلت إليه النجاسة إما لملاقاته النجاسة جواب الثاني أو لأن النجاسة انتقلت إليه بينما المزال المتوضأ به أو المزال به فرض فلم يلاقي نجاسة ولم تنتقل إليه نجاسة فمن أين جاءت النجاسة وبالتالي يبقى أن الماء المستعمل طاهر وهو الذي قال به أبو حنيفة بالذات في أشهر أقواله. نعم.
وهناك مسألة ثانية في كون الماء المستعمل ليس بمطهر وبه قال الشافعية وأبو حنيفة وأحمد وهو رواية عن مالك ولم يذكر ابن المنذر عنه غيرها وذهب الطوائف إلى أنه مطهر وهو قول الزهري ومالك والأوزاعي في أشهر الروايتين عنهما وأبي ثور وداود. قال ابن المنذر وروي عن علي وابن عمر وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي أنهم قالوا فمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا
في من نسي.
نعم.
أنهم
قالوا في من نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا يكفيه مسحه بذلك البلل. قال ابن المنذر وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرا. قال وبه أقول.
إذن عن ماء المستعمل في الوضوء نستطيع أن نضع له مبدئيا ثلاث احتمالات. احتمال أنه نجس وهو ما قال به بعض الأحناف. احتمال أنه طاهر غير مطهر وهو الذي قال به الشافعية. واحتمال الثالث وهو أنه طاهر مطهر وهو المشهور أو الأشهر عن الإمام مالك ومن معه. فناقشنا المسألة الأولى بين طاهر ونجس وأثبتنا أنه طاهر وليس بنجس. أما الآن فنناقش هل هذا الماء الوضوء أو ماء الغسل هل هو طاهر فقط أم أنه طاهر ويبقى مطهر يعني يمكن أن نتوضأ منه مرة ثانية وثالثة وما إلى ذلك. فإذا كان ماء الوضوء طاهر غير مطهر توضأنا به في المرة الأولى وانتهينا. أما إذا كان طاهر مطهر فيمكن أن نتوضأ به في المرة الأولى وثم نعود ونتوضأ منه مرة ثانية وعلى هذا أشهر روايتين عن مالك. قال ابن المنذر هذه الأقوال التي قالوها أو في من نسي مسح رأسه فوجد بللا في لحيته فأخذها ومسح بذلك البلل رأسه هذا كافي وهذا دليل على أن المستعمل اللي هو ماء الوجه مثلا استعمله مرة ثانية في مسح الرأس وبه يقول ابن المنذر أيضا. نعم.
واحتج لهؤلاء بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا والفعول لما يتكرر منه الفعل وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح رأسه بفضل ماء في يده.
إذن من الذين قالوا بطهارة الماء المستعمل استدلوا بالآية الكريمة وأنزلنا السماء ماء طهورا وقالوا فعول وزن فعول يقصد منه تكرار الفعل يقصد منه تكرار الفعل مثل سأول أي يسأل كثيرا يسأل أكثر من مرة حتى قلنا عنه هذا سأول. كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح رأسه بفضل ماء في يديه إذن غسل يديه والماء المتبقي في يديه مسح به رأسه فهذا دليل على أن الماء المستعمل مطهر ومسح به رأسه. كذلك مسح رأسه ببلل لحيته اللي هي الرواية الثانية. أكمل.
وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ببلل لحيته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فنظر لمعة من بدنه لم يصبها الماء، فأخذ شعرا من بدنه عليه ماء فأمره على ذلك الموضع.
إذن هذا حديث آخر مروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول اغتسل، فبعد ما اغتسل وجد بقعة من جسده لم يصبها ماء، فأخذ شعر من جسده عليه ماء فمر بالشعر على المكان الذي لم يصبه البلل، وهذا دليل على استعمال الماء المستعمل مرة ثانية. قالوا
ولأنه ماء لاقى طاهرا فبقي مطهرا كما لو غسل به ثوب، ولأنه مستعمل فجاز الطهارة به كالمستعمل في تجديد الوضوء.
كمل.
ولأن ما أدي به الفرض مرة لا يمتنع أن يؤدى به ثانيا، كما يجوز للجماعة أن يتيمموا من موضع واحد، وكما يخرج الطعام في الكفارة ثم يشتريه ويخرجه فيها ثانية، وكما يصلي في الثوب الواحد مرارا.
إذن أدلتهم من حيث القياس بعد أن أوردوا الأحاديث التي احتجوا بها، قالوا أولا أن هذا الماء هو طاهر مطهر ولاقى مكانا طاهرا فبقي مطهرا على حاله كما لو غسل به ثوب. يعني الماء المطهر لو غسلنا فيه ثوب طاهر يبقى الماء مطهر، ولأنه مستعمل فجاز به الطهارة كالمستعمل في تجديد الوضوء. قياس آخر، قاسوا ماء الوضوء الفرض على ماء الوضوء المتجدد، فلو واحد توضأ بنية تجديد الوضوء فهذا الماء يبقى مطهر وكذلك الوضوء الأصلي. كذلك قالوا ما أدي به الفرض مرة لا يمتنع أن يؤدى به ثانيا، هذه اعتبروها كقاعدة وأوردوا عليها عدة شواهد وأمثلة، إن ما أدي به الفرض يمكن أن يؤدى به مرة ثانية، كما يجوز للجماعة أن يتيمموا من موضع واحد. لو جئنا على بقعة أرض صغيرة وتيمم الأول من هذا التراب من هذه البقعة ثم جاء الثاني وضرب يده محل ما ضرب الأول والثالث والرابع وهكذا، فكلهم تيممهم صحيح وكلهم تيمموا من نفس المكان من موضع واحد. كذلك الطعام في الكفارة، لو كان إنسان عليه طعام 10 مساكين مثلا، فعنده طعام كطعام مقدار طعام واحد، طبعا نحن نمشي على القول بعدم جواز دفع القيمة، فدفع الطعام للفقير مقدار شخص ثم اشترى منه ودفعه لغيره صاروا 2، اشترى منه ودفعه للثالث صار 3 وهكذا. فنفس الطعام أدي به أكثر من مرة، صار طعام عن المرة الأولى وعن الثانية وعن الثالثة وهكذا. كذلك الثوب الذي صلينا فيه في المرة الأولى هو أدي به فرض، فكذلك نصلي به في المرة الثانية ولا يجب تغيير الثوب، ونقول هذا صلينا به وأدينا به فرضا ولا يجوز أن نؤدي به فرض آخر. ثم قالوا كمل،
قالوا ولأنه لو لم تجز الطهارة بالمستعمل لم تنعت الطهارة، لأنه بمجرد حصوله على العضو يصير مستعملا، فإذا سال على باقي العضو ينبغي ألا يرفع الحدث، وهذا متروك بالإجماع، فدل على أن المستعمل مطهر.
هذا قد يبدو للوهلة الأولى يعني أقوى القياسات اللي أوردوها، أن الماء المستعمل يجب أن يكون مطهر أو يبقى مطهر وإلا لم تنع تطهير، لأن إذا قلنا صبينا الماء على العضو بمجرد ما صبيناه العضو وقلنا أزال الحدث عن هذا العضو عن هذا المكان، فإذا جرى جريان على بقية أجزاء العضو فهو انتقل من مكان لمكان، انتقل من مكان لمكان، فأزال الحدث عن الجزء الأول ثم الجزء الثاني ثم الثالث وهكذا. فإذا لم نقل بجواز استعمال الماء المستعمل لم تنعت الطهارة، أي يعني كل نقطة في الجسد يجب أن تصب عليها ماء جديدا، وهذا غير ممكن. ولم يقل أحد بوجوب صب الماء على كل نقطة ماء جديد على كل نقطة في الجسم، وقالوا يكفي جريان الماء طالما الماء يجري على العضو فهو يزيل حدث العضو. هذه الأقصى والأحاديث التي احتج بها هؤلاء على قولهم بأن الماء المستعمل طاهر مطهر. لنرى أدلة الشافعية وإجابتهم على هذه الأشياء. نعم.
واحتج أصحابنا بحديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي حديث حسن، وقال البخاري ليس هو بصحيح.
كمل.
قال ووجه الاستدلال أن المراد بفضل طهورها ما سقط من أعضائها، لأن اتفقنا نحن والمنازعون على أن الباقي في الإناء مطهر فتعين حمله على الساقط. وفي صحة هذا الحديث والاستدلال به هنا نظر، وسيأتي بيانه أوضح من هذا في باب الغسل إن شاء الله تعالى.
طيب، إذا احتج الشافعية بحديث الحكم بن عمر أن سلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن، وقال البخاري ليس هو بصحيح. أولا، قول البخاري ليس هو بصحيح لا يتعارض مع قول الترمذي حديث حسن، لأننا نعلم أن الصحيح غير الحسن. فالبخاري نفى الصحة ولم ينفي الحسن، قال ليس بصحيح ولم يقل ليس بحسن، والترمذي قال حسن. طالما الصحيح أعلى من الحسن فإذا نفيت الأعلى لا ينتفي الأقل. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. ماذا يقصد بكلمة فضل طهور؟ إذا كان المراد بكلمة فضل طهور هو الماء المتبقي في الإناء، يعني هي تغرف وتغتسل، فالماء المتبقي في الإناء هو طاهر مطهر بالإجماع، ولم يقل أحد بنجاسته ونحن نقول به. إنما المراد النهي عن الماء المتقاطر النازل من جسمها، فالماء الساقط من المرأة من جسم المرأة لا يجوز أن يغتسل به الرجل. أما إذا قالوا الفضل هو الباقي في الإناء فالكل يقولون بطهارته وبجواز الاغتسال به، وهذا حكم ثابت بالإجماع. الإمام رحمه الله الإمام النووي عندما قال في هذا الحديث والاستدلال به نظر، هو يقصد أن هناك منازعة في هاتين النقطتين، أن الترمذي قال حسن والبخاري قال ليس بصحيح، فإذا طالما ليس بصحيح لا يحتج به. وقلنا أن الجواب ليس بصحيح لا يعني أنه ليس حسن. وأيضا حمل كلمة فضل على الباقي في الإناء هذا متفق عليه وليس هو محل نزاع، وإنما نزاعنا في الماء الذي أزيل به حدث وليس في الماء الباقي في الإناء. وبالتالي بقي الحديث محل استدلال، صحيح من حيث ثبوت النص وصحيح من حيث المعنى. أكمل.
واحتج بحديث أبي هريرة السابق مع أبي حنيفة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قال والمراد نهيه لئلا يصير مستعملا. وفي هذا الاستدلال نظر، لأن المختار والصواب أن المراد بهذا الحديث النهي عن الاغتسال في الدائم وإن كان كثيرا لئلا يقذره، وقد يؤدي تكرار ذلك إلى تغييره.
أيضا احتج الشافعية على المالكية إذا صح التعبير بحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فهذا النهي لماذا نهى عنه؟ حتى لا يصبح الماء مستعمل، وخاصة إذا كان دون القلتين. قال وفي هذا الاستدلال نظر، لأن المختار والصواب عن المراد بهذا الحديث النهي عن الاغتسال في الدائم وإن كان كثيرا، هو محل الشاهد عندما احتجوا به إذا كان قليلا، محل الشاهد إذا كان قليلا. فلو واحد انغمس في ماء أقل من قلتين ونوى الاغتسال وخرج، فيكون قد سقطت عنه الجنابة وأصبح الماء مستعملا. أما نحن قلنا هذا يحمل على الماء الدائم وإن كان كثيرا، والنهي هناك يكون للاستقذار ولا يؤدي التكرار إلى تغييره. أما إذا كان قليلا فأصبح محلا مناسبا وشاهدا للمسألة التي نحن بصددها. أكمل.
واحتجوا بالقياس على المستعمل في إزالة النجاسة، ولكن الفرق ظاهر، وأقرب شيء يحتج به ما احتج قال إمام الحرمين وهو عمدة المذهب، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء، ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى.
إذن أقوى الأدلة التي احتج بها الشافعية على رأي الإمام النووي رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه احتاجوا في أسفارهم الكثيرة إلى الماء، ولم يرد أنهم جمعوا الماء المستعمل لاستعماله مرة أخرى مع أنهم احتاجوا إليه، وحتى وصلوا إلى التيمم ولم يجمعوا الماء المستعمل ليتوضأوا به مرة أخرى. ولو كان الماء المستعمل يمكن الوضوء منه مثلا مرة ثانية لجمعوه ليتوضأوا به مرة ثانية وهم بحاجة إلى الماء، فطالما لم يجمعوه دل على أنه لا يصلح لإزالة الحدث مرة ثانية. قد يقال بأن الصحابة تركوا الجمع لأن ماء الوضوء لا يجمع منه شيء، وخاصة الصحابة رضي الله عنهم واقتداءهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يسرفون في ماء الوضوء على خلاف نحن الآن. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فالمد الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أحد أن يجمع هذا الماء المتنازل أو المتقاطر من أعضائه صلى الله عليه وسلم أو من أعضاء الصحابة لمن جمع منه شيء تقريبا، فما جمعوا لأنه لا ينجمع. فيجيب الشافعية إذا سلمنا أن ماء الوضوء لا ينجمع منه شيء، فماء الاغتسال يمكن أن ينجمع منه شيء ولو يكفي لوضوء، فالذي اغتسل وتقاطرت الماء من جسده لو جمعت فأقل شيء تكفي وضوء. أما قياسهم بالأصل على المزال به النجاسة وقلنا أنه مستعمل، فيمكن أن نقول هناك الفرق ظاهر، يعني لا يقاس المستعمل من إزالة النجاسة على المستعمل في الوضوء. ولذلك الإمام النووي اعتبر هذا القياس غير كافي في الاستدلال. أكمل.
فإن قيل تركوا الجمع لأنه لا يتجمع منه شيء فالجواب أن هذا لا يسلم، وإن سلم في الوضوء لم يسلم في الغسل.
نعم.
فإن قيل لا يلزم من عدم جمعه منع الطهارة به، ولهذا لم يجمعوه للشرب والطبخ والعجن والتبرد ونحوها مع جوازها بالاتفاق.
إذن لما قلنا لأن كان جمعوه مشان الوضوء، فيمكن أن يجيبوا بأن الصحابة لم يجمعوا هذا الماء لا يلزم من عدم الجمع وعدم الطهارة. طيب ما جمعوا للوضوء، ليش ما جمعوا للشرب والطبخ والعجين مع أنه ماء الوضوء عندنا وعندكم يصلح للشرب ويصلح للطبخ ويصلح للعجن والتبرد، ومع ذلك لم يجمعوه. إذن عدم الجمع.
شيخنا الميكروفون عندكم تسكر. شيخنا الميكروفون عندكم مسكر. شيخنا الميكروفون مسكر من الشاشة، ممكن تضغطوا على الميكروفون ينفتح؟ تمام.
نعم. أكمل.
فالجواب إن ترك جمعه للشرب ونحوه للاستقذار، فإن النفوس تعافه في العادة وإن كان طاهرة، كما استقذر النبي صلى الله عليه وسلم الضب وتركه، فقيل أحرام هو؟ قال لا ولكني أعافه.
إذن الصحابة نقول تركوا جمع الماء المستعمل من أجل العجين أو الطبخ أو الشرب لأنه هذا يستقذر. لأنه هذا يستقذر والنفس تعافه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب مع أنه طاهر وجائز وسمح للصحابة بالأكل منه وهو لم يأكل، وقال بأني أعافه. فكذلك النفس تعاف أن تشرب أو تطبخ من الماء المستعمل في الوضوء أو في الغسل. أما الطهارة به ثانية فليس مما يستقدر، فتركه يدل على امتناعه. نعم.
وأما الطهارة به فليس فيها استقذار فتركه يدل على امتناعه. ومما احتج به أن السلف اختلفوا فيما وجد من الماء بعض ما يكفيه لطهارته، هل يستعمله ثم يتيمم للباقي أم يتيمم ويتركه؟ ولم يقل أحد يستعمله ثم يجمعه ثم يستعمله في بقية الأعضاء، ولو كان مطهرا لقالوا.
إذن أيضا من أدلة الشافعية أن السلف الصحابة والتابعين وتابع التابعين اختلفوا في من وجد ماء لا يكفي للطهارة سواء غسل أو وضوء، فاختلفوا هل يستعمله في جزء من الطهارة ثم يتيمم للباقي أم أنه يترك هذا الماء ويتيمم مرة واحدة، علما أنه لم يقل أحد أنه مثلا يتوضأ به، مثلا يغسل وجهه ويديه مثلا، والساقط يجمعه ويمسح به رأسه ورجليه، لم يقل بهذا أحد. ولو كان الماء مطهر لقالوه، فجمع الماء وتكملة الوضوء مثلا أو الغسل أولى من التيمم لو كان جائزا. نعم.
وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فمن وجهين، أحدهما لا نسلم أن مفعولا
يقتضي. نعم. قيل قبل بسطرين.
نعم.
فإن قيل
مو موجود عندي.
ولو كان مطهرا لقالوه، شفت؟
نعم. إيه بس ما في.
بعد فإن قيل لأنه لا ينجمع منه شيء، فالجواب لا نسلم بذلك، بل الحال في ذلك مختلف كما قدمته قريبا.
غير موجودة في النسخة الإلكترونية شيخنا.
محمد ثابت أضفها. إذن هذا مقلنا كان جمعوا وأكملوا فيه الوضوء أو الغسل، فإن قيل لأنه لا ينجمع منه شيء فنجيب بما أجبنا به سابقا، نحن لا نسلم بذلك، بل الحال مختلف. يعني ممكن واحد الماء اللي بينزل منه قد يكفي غسل واحد ثاني، وممكن واحد الماء اللي ينزل منه لا يكفي، فأي تختلف باختلاف الأشخاص كما قدمناه قريبا في مسألة الوضوء. وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية أكمل.
وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فمن وجهين، أحدهما لا نسلم أن مفعولا يقتضي التكرار مطلقا، بل منه ما هو كذلك ومنه غيره، وهذا مشهور لأهل العربية.
إذن إجابات، الإجابة على أدلتهم عندما احتجوا بالآية ماء طهورة وقالوا طهور فعول يقتضي التكرار، نقول أن فعول ليس دائما تقتضي التكرار، بل قد ترد تقتضي التكرار وقد لا تقتضي ذلك، وهذا مشهور عند علماء العربية. وإذا كانت محل نزاع فمجرد كونها فعول ليست حجة طالما هي ترد بالمعنيين. نعم.
الثاني المراد بطهور المطهر المطهر والصالح للتطهير.
لا من الجهين، الوجه الأول أن فعول لا يقتضي التكرار، الشيء الثاني أن طهور هنا كما احتج بها الشافعية من قبل أن كلمة طهور بمعنى طاهر مطهر، يعني وصفها بالطهور يريد طاهر مطهر، ولو قال طاهرا لما أفاد أنه يفيد التطهير، لأنه عندنا الماء المستعمل طاهر غير مطهر، فلو قال وأنزلنا السماء ماء طاهرا لما أفادت أنه يجوز بها التطهير. أما عندما قال طهور بمعنى معدة للتطهير، معد بالتطهير يوصف بأنه طهور. نعم.
وأما قولهم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه بفضل ماء كان في يده، فهذا الحديث رواه هكذا أبو داود في سننه، وإسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما.
عن الربيع بنت معوذ.
ربيع. وروى مسلم وأبو داود وغيرهما عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر صفة الوضوء إلى أن قال ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه وهذا هو الموافق لروايات الأحاديث الصحيحة في أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا.
إذن لما احتجوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يده، نقول هذه رواية أبي داود وإسنادها عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وهذا فيه ضعف. والرواية المشهورة في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية مسلم وأبي داود أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، مو بماء بماء غير فضل يديه، يعني بماء غير ماء اليدين، وكذلك ثم غسل رجليه. فالموافق للروايات المشهورة تؤكد أنه أخذ لرأسه ماء جديدا وليس مسح رأسه بماء يديه، مع ذلك يكون الجواب عن هذا الحديث من عدة أوجه.
فإذا ثبت هذا فالجواب عن الحديث من أوجه، أحدها أنه ضعيف، فإن رواية عبد الله بن محمد ضعيف عند الأكثرين، في خطأ. وإذا كان ضعيفا لم يحتج بروايته لو لم يخالف غيره،
لو لم
يخالف. ولأن هذا
لو لم يخالفه غيره.
ولأن هذا الحديث مضطرب عن عبد الله بن محمد، قال البيهقي قد روى شريك عن عبد الله في هذا الحديث فأخذ ماء جديدا فمسح رأسه مقدمه ومؤخرة.
إذن رواية عبد الله بن محمد هو هذا الشخص ضعيف عند الأكثرين. طبعا هنا الشيخ منصف جدا عندما قال ضعيف عند الأكثرين، فالذي احتجوا به أخذوا بالقول الثاني غير الأكثرين الذين عدلوا رواية عبد الله بن محمد واعتبروها مقبولة. فإذا كان عبد الله ضعيف الرواية لم يحتج بروايته إذا لم يخالفه غيره، فكيف إذا خالفته الروايات الثانية الصحيحة، علما أنه نفسه عبد الله روي عنه هذا الحديث من طرف آخر فأخذ الماء جديدا، إذن هو مضطرب في هذا الحديث مع ضعفه. كمل.
الثاني لو صح لحمل على أنه أخذ ماء جديدا وصب بعضه ومسح رأسه ببقيته ليكون موافقا لسائر الروايات، وعلى هذا تأوله البيهقي على تقدير صحته.
إذن الجواب الثاني لو صح، قلنا لك لأنه عبد الله ضعيف عند الأكثرين لكن هو مقبول عند البقية، فإذا قلنا بأن روايته مقبولة فيحمل على أنه صب ماء جديد مسح رأس ومسح رأسه ببقية الماء، يعني صب بإيده غسل إيده وخلى جزء ماء بكفه مسح به رأسه حتى توافق هذه الرواية بقية الروايات الصحيحة. ودائما تأويل الرواية لتوافق الروايات الصحيحة كما مر معنا أكثر مرة أولى من الترجيح وأولى من إلغائها. نعم.
الثالث يحتمل أن الفاضل في يده من الغسلة الثالثة لليد، ونحن نقول به على الصحيح، وكذا في سائر نفل الطهارة.
طبعا النبي عليه الصلاة والسلام دائما يفعل الأفضل إلا ما ندر، يعني يتوضأ مرة أو مرتين من باب التشريع، ولكن البقية يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وهذا المشهور في حديث عثمان وعلي كما سيأتي معنا. فعندما مسح رأسه بفضل ماء يده فهذا الماء من الغسلة الثانية أو الثالثة، ونحن نقول به بالاتفاق بأن ماء الغسلة الثانية أو الثالثة هو الطاهر مطهر، وكذلك سائر النفل كالوضوء تجديد الوضوء أو ما إلى ذلك فماء طاهر مطهر. نعم.
وأما قولهم مسح رأسه ببلل لحيته فجوابه من وجهين، أحدهما أنه ضعيف، الثاني حمله على بلل الغسلة الثانية والثالثة وهو مطهر على الصحيح.
طبعا حمله على الغسلة الثانية أو الثالثة هو الأقرب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وعملا بالرواية أيضا، إذا لم نقل بأنها ضعيفة فهي محمولة على الغسلة الثانية أو الثالثة، وهذا الأشهر من فعل النبي عليه السلام أنه يتوضأ ثنتين أو ثلاثا. نعم.
وأما قوله مغتسل وترك لمعة ثم عصر عليه شعرا فجوابه من أوجه، أحدها أنه ضعيف وقد بين الدار قطني ثم البيهقي ضعفه، قال البيهقي وإنما هو من كلام النخعي.
نعم.
الثاني لو صح لحمل على بلل باق من الغسلة الثالثة. الثالث أن حكم الاستعمال إنما يثبت بعد الانفصال عن العضو، وهذا لم ينفصل، وبدن الجنب كعضو واحد ولهذا لا ترتيب فيه.
طبعا الجواب الأول أنه ضعيف، أو الثاني أنه محمول على الغسلة الثانية أو الثالثة، هذا أصبح واضح. الجواب الثالث أنه إحنا الماء متى نحكم عليه بأنه أصبح مستعمل؟ طالما هو متردد على العضو لا يعتبر مستعمل بالإجماع، إذن يعتبر مستعمل عندما ينفصل عن العضو. بالنسبة للجنب، الجنب جسمه كله يعتبر عضو واحد ولذلك ما في ترتيب، فعندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شعرا منه ووضعه على موضع الموضع الذي لم يصبه الماء، إذن هذا الماء لم ينفصل عن الجسد، وإن كأنه جرى من الشعر على الجسد وهذا لم ينفصل حتى نعتبره مستعملا. أكمل.
وأما قياسهم على تيمم الجماعة فجوابه أن المستعمل ما علق بالعضو أو سقط عنه على الأصح، وأما الباقي بالأرض فغير مستعمل قطعا فليس هو كالماء. وأما
إذن لما قالوا أمالك لما قاسوا على تيمم الجماعة بالمكان، نحن حتى في الماء، الماء المستعمل هو الذي علق بالجسم، يعني إذا أنت عم توضى من الحنفية مثلا الماء المستعمل هو عم ينزل من الحنفية ويصب على يدك مثلا، أما الماء الباقي فيها فهذا ليس مستعمل. كذلك التراب، لما ضرب الإنسان يده على الأرض ورفعها، التراب المستعمل هو العالق باليد وليس الباقي في الأرض،
فلو ضرب يده على الأرض ثم رفعها فجاء آخر وضرب كفه بنفس المكان، هو لم يحمل نفس التراب الذي حمله الأول، وإنما حمل ترابا ثانيا غيره، فلم يكن التيمم بنفس التراب.
حلو.
كمل.
وأما طعام الكفارة فإنما جاز أداء الفرض به مرة أخرى لتجدد عود الملك فيه، فنظيره تجدد الكثرة في الماء ببلوغه قلتين.
من ناحية ثانية، الماء طعام الكفارة هو مثل ما قال من جهة تجدد عود الملك، فالطعام حكمه في المرة الأولى هو ملكه وسلمه للفقير الأول، لما اشترى منه لم يعد نفس حكمه نفس الحكم الأول، وإنما له ملك جديد وأصبح ملكه ودفعه ثانية، فهو لم يؤدي به فرضان، وإنما أعاد حكم ملكه مرة ثانية حتى أدى به مرة ثانية. نعم.
ونحن نقول به على الصحيح. وأما الثوب فلم يتغير من صفته شيء فلا يسمى مستعملا بخلاف الماء.
وتغير قياسهم على الثوب قياس يعني يعتبر غريب، لم يقل أحد بأن الثوب يتغير وصفه، وهذا ثوب مستعمل في الفرض وهذا غير مستعمل في الفرض، وهذا مؤدى به فرض وهذا لم يؤدى به فرض، هذا لم يقل به أحد، وبالتالي لا يقاس عليه، لأن وصف الثوب أو صفة الثوب لا تتغير كونك أديت فيه فرض أو ما أديت فيه فرض. أكمل.
وتغير الصفات مؤثر فيما أدي به الفرض كالعبد يعتقه عن كفارة.
نعم.
وأما قولهم لو لم تجز الطهارة به لم تنعت إلى آخره، فجوابه إن لا نحكم بالاستعمال ما دام مترددا على العضو بلا خلاف، فلا يؤدي إلى مفسدة ولا حرج، والله أعلم.
القياس الأخير لما قالوا لو لم تجز يجوز الاستعمال للماء مرة ثانية لما أمكن التطهير، لأنه يصعب كما قلنا صب الماء على كل نقطة في الجسم، وهذا الماء الجاري على العضو كأنه أزيل به حدث أكثر من مرة، نقول نحن الماء لا نحكم عليه بالاستعمال طالما متردد على العضو، فهذا لم يعد مستعمل أو لم يصبح مستعمل إلا بعد الانفصال، وبالتالي لم يزل به أكثر من مرة، وليس هناك حرج إذا اعتبرنا أن الماء طالما متردد على العضو هو غير مستعمل، وبالتالي القياس عليه أصبح غير وارد أصلا، والله أعلم وله الحمد والمنة، وجزاكم الله خيرا.
سيدي جزاكم الله خيرا شيخنا.
والله فيكم تأسير يا شيخنا.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله. جزاك الله خير شيخنا.
سيدنا الحبيب تعقيب على على آخر قياسات سمعناها منكم حاليا لو تكرمتم.
تفضل.
يعني هذه القياسات الأخيرة، يعني أنا بس من باب إحنا استفدنا كيفية النقاش يحصل، يعني هاي فائدة أخرى كمان غير يعني الفائدة العلمية عن السماع. لكن هذه الفرعيات الكثيرة التي تناقش فيها الفقهاء، يعني حتى وصلوا إلى قياسات العقل لا يقبلها حاليا، حتى الإمام النووي إنه غير مقبول استعمال الثوب، يعني تشعر بأن هناك دفاع مستميت، يعني خلينا أقول بتعبير عامي بالحق وبغير الحق أو بالمعقول وبغير المعقول، خلينا نقول يعني.
لا، مو بالمعقول وغير المعقول، طالما القياس يعني لما أوردوا القياس، والقياس يعني من وجهة نظرهم أنها مستوفي الشروط، فأنت أبطلت كونك أبطلت القياس بنظرك، لا يعني أن القياس بالأصل غير معقول يعني دائما.
نعم تفضل.
بس نقطة، المسائل الخلافية والتي تختلف فيها وجهات النظر، لا يقال يعني هذا مخالف للعقل أو غير مخالف للعقل، ما هو مخالف لعقلك غير مخالف لعقلي، فمسائل الخلاف بدك أنت تسمع وجهات النظر، وإن كنت أنت برأيك غير معقولة ولازم ما يقولها مثلا، هذا وجهة نظرك أنت، أما وجهة نظره هو لا. دائما في مسائل الخلاف وجهات النظر، فلا تقول هذا معقول وهذا غير معقول، أنت قول غير معقول بالنسبة إليك، أما بالنسبة إله لا. يعني حتى ترتاح أنت، حتى أنت ترتاح صح. ما دائما يعني تحط بنفسك أيوة. ما نقول يعني غل أو كذا على الطرف الثاني.
لا سيدي، أنا وجهة نظري أنه ليش يعني صرف هالوقت الكثير بهالمسألة هذه إلى درجة
هو ما صرف وقت كثير، جاءت في الوقت المستقطع.
الله يسعدك يا شيخ.
الله يسعدك.
لو سمحتوا في عندي خمس استفسار بس.
تفضل. تفضل.
أول شيء أنا شردت بما شرد به الشيخ عبد الرحمن، يعني فعلا استغربت من كمية الحوار بيناتهم. فهي الاحتجاجات والردود تبع الشافعية على الأحناف ولا على المالكية حتى؟
درسنا تقريبا الأخير كله على المالكية.
الردود كلها على المالكية
كلها يعني عندنا صار عندنا ثلاث صفحات عن المالكية.
نعم، المالكية قالوا إنه الماء المستعمل طاهر،
هل مطهر. هو
طاهر ومطهر، هل هو قول إيه؟ معتمد؟
هذا قال لك مشهور يعني أشهر روايتين عن مالك.
اها طيب، مر معنا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة.
أيوة،
المقصود فيه حدث أكبر أم أصغر؟
لا طبعا شاهد نفس الشيء، المهم هو ما أسقط به فرض.
أها طيب، أن يغتسل حتى لا نتهم بأننا يعني نتحامل على المرأة أو أننا مجتمع ذكوري، ليش قال أن يغتسل الرجل؟ لماذا لم يضعها بالفعل مبني للمجهول؟
شلون بني للمجهول؟ شلون بيصير؟
أن يغتسل بفضل طهور المرأة. فهون أن يغتسل الرجل، فمعناته المرأة يجوز أن تغتسل من فضل طهور الرجل، لكن
نفس الحكم واحد، لكن المرأة يعني هاي بيني وبينك، باعتبار المرأة هي اللي عم تحضر الماء وهي عم تجيب الماء، وممكن تغتسل قبلك
كثير.
غيره
شيخنا، ممكن سؤال لو تكرم؟
تفضل.
مولانا جنبك ذكرت في البداية أنه الإمام ابن مالك ضمن في حديث الباب ضمن ثم معنى واو المعية ويغتسل فيه على رواية النصب، يعني
على الإمام النووي هو ما في رواية النصب على فكرة، ما في رواية بالنصب، إنما كجواز لغة.
كجواز الإمام النووي منع تضمين ثم تقدير ثم يعني منع التضمين ولا التقدير؟
منع ورود ثم بمعنى الواو.
تضمين يعني ولا التقدير هو يعني إيه؟ لا تقدر أن بعد ثم على ما أحفظه يعني.
إيه لا تقدر أن بعد ثم، وبالتالي ما اعتبر أنه بمعنى الواو حتى تقدر فيها أن.
نعم جزاكم الله خيرا يا
شيخ. أهلا وسهلا. سؤال بعد أمرك.
تفضل.
عبد الله بن محمد، من هو المقصود فيه؟ هل هو البخاري الجعفي أم غيره؟
وين هو
البخاري أم غيره؟
وين عبد الله بن محمد؟
اللي ضعف حديثه. عندما قالوا ضعيف الحديث.
إيه؟
هل هو نفسه تلميذ البخاري أم غيره؟
مو تلميذ البخاري هذا، ولا هو البخاري ولا له علاقة بالبخاري، هذا من رجال أبي داود.
الأمر الآخر، لما ذكرت أنه قال أصحاب الشافعي والبيهقي، ليش أيوة. يذكر في كثير من مسائل الشافعية باسمه؟
باعتبار يعني. البيهقي باعتباره أشهر محدثين في المذهب الشافعي والمدافعين عن المذهب الشافعي كالطحاوي في المذهب الحنفي. فإذا كان الإمام البياقي يعتبر هو المدافع الأكبر عن المذهب الشافعي من حيث إيراد الأدلة، فإذا ضعف الحديث مثلا فمعناته خلص ضعيف ما عليه حكي حتى عند الشافعية. كما أنه هلأ مر معنا صار عدة مرات بنفس الباب الإمام النووي يرد بعض استدلالات الشافعية ويقول هذا مثلا استدلوا بكذا وهو لا يصلح دليل أو في عليه اعتراض. وهذا ذكرنا أول ما بدأنا بالكتاب أن الإمام النووي كثير ما يرد بعض الاستدلالات أو بعض الأقصى التي استدل بها بعض الشافعية كدليل لنا وله على أنه ليس متعصب من باب التعصب وإنما يمشي مع الدليل وصحته، ولذلك يرد بعض أدلة الشافعية.
جزاكم الله خيرا.
أهلاً.